فانحرف واسلك طريق المهتدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم انحراف. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، أستاذ المذاهب والأديان بجامعة الأزهر الشريف، حياكم الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدي الكرام، في أعقاب الثورة المصرية انفتح الباب أمام كل القوى السياسية للمشاركة في تكوين وصياغة النظام السياسي الجديد للبلاد، وقد بدا واضحا أمام أغلب الأحزاب السياسية أن التيار الإسلامي الذي ظل مغيبا عن الساحة السياسية أكثر من 6 عقود قد يكون هو أكبر الفائزين في الانتخابات القادمة، والتي يخرج من رحمها الجمعية التأسيسية أو اللجنة التي تعيد صياغة الدستور من جديد. ولم يخف كثير من العلمانيين أو الليبراليين تخوفهم من أن يعني يعكس هذا الأمر دستور له صبغة إسلامية. فنادوا أولا بالدستور قبل الانتخابات لكن ما نجحوش، ثم نادوا ثانيا بالمبادئ الحاكمة للدستور لكن أيضا لم ينجحوا، وبنسمع في الفترة الأخيرة عما يسمى بميثاق شرف لوضع الدستور. السؤال، لماذا كل هذا التخوف من دستور له صبغة إسلامية؟ وإيه هو الدستور الوضعي أو القانوني؟ وإيه هو الدستور الإسلامي؟ وهل هناك ما يعني مبادئ أسمى من الدستور؟ كل هذه الأسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات. نور دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أنا يعني محتاج حضرتك في البداية توجه يعني تهنئة للشعب الليبي بعدما أسدل الستار على أكثر وأكبر الفصول دموية من الربيع العربي، فصل دم 9 أشهر وأسبوع تقريبا يعني على تحرير البلاد من نظام الدكتاتورة معمر القذافي، فماذا تقول؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أهنئ كل حر غيور بزوال مظهر من مظاهر الحرب أو الصد عن دين الله تبارك وتعالى، لكن أحذر أن تتحول الأمور من طاغية إلى طاغية آخر أو إلى طغاة آخرين، فكل حل بعيد عن شريعة الله هو انحراف عن جدة الصواب. ولذلك يعني لو قلت ان كل طاغية ظهر لو نظرت الى بداية حياتي لم يكن كذلك، يعني بدايات الناس دائما وابدا فيها من الفوائد ما فيها، قد يكون حمل وديع، وقد يكون هادئ، وقد يكون عنده أمل في أن يكون شيئا، لكن يعني لا يبدأ الطاغية أبدا من كونه طاغية. وذكر ربنا سبحانه وتعالى حين عبر عن ما وصل إليه فرعون، قال فاستخف قومه
فأطعوا.
في الحقيقة أن أهل الباطل يعملون بحرص أكبر وبتعاون أتم من المسلمين في الغالب حتى الآن.
نعم.
ولذلك الأصابع الخفية في ليبيا أو في غيرها لن يتركوا الأمور هكذا تسير في خط مستقيم، لابد أن نفهم هذا. ففرحتنا بسقوط الطاغية هو خلاص يعني القذافي بين يدي ربه ويلقى جزاء ما فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
تمام.
لكن المشكلة كمية السلاح اللي موجودة في الأرض على الأرض، توجيه هذه القلوب بأصابع خارجية، انت عندك شيب وشبان يعني اذا ما اجتمعوا على باطل يتضافرون ويقتلون القيم قتلا، يقتلون القيم قتلا.
تمام.
والصالحون اما ان يكونوا يعني في غفلة لا يدركون، وان ادركوا يدركوا بعد فوات الاوان، أو أنهم يدركون وبالتالي يبدأوا في مسيرة التحول. أقول لشعب ليبيا العظيم، أذكره بقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا كان من لقي الله عز وجل متحسر على نفسه لأنه لا يستطيع العودة ولا إصلاح ما أفسد، فأقول للأحياء الآن: تذكروا هذا وخذوا العبرة في من سلف، واحذروا أن تحذو حذوهم أو أن تقابلوا الظلم بظلم فتتحولون من مظلومين إلى ظالمين ومن مقهورين إلى قاهرين. ولا يمنعكم هذا المصير المخزي إلا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتنصفوا من أنفسكم، فإن أنصفتم من أنفسكم بالتزام شرع الله آمنكم الله على أنفسكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم فرحة الإيمان. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
طيب أستاذ الدكتور، حكم شرعي في المسألة بعد مقتل معمر القذافي ورؤية الناس على شاشات الإعلام هذه الصورة؟ بعض الناس بيتساءل سريعا كده، هل هذا يتفق مع تعاليم الإسلام أن تمثل بجثث الطغاة حتى لو كان كذلك؟
التمثيل بالجثة لا يجوز شرعا.
لا يجوز.
نعم.
طيب تعال نسمع كلمة المستشار مصطفى عبد الجليل عند إعلانه خطاب التحرير.
انحراف. نحن نسعى إلى دولة القانون، إلى دولة الرفاهية، إلى دولة أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. هذا الأمر يتطلب عدة أشياء ومعطيات. أولها اتحاد الصف وعدم الفرقة ونبذ الكراهية والحسد من النفوس وعدم الاقتصاص وعدم استيفاء الحق بالذات وعدم الظلم. أتمنى أن لا تتعثر الثورة في أي من هذه المعطيات. أيها الليبيون أخلصنا وإياكم، لا تظلموا أحد، اتقوا الشبهات، اعلموا جيدا أن ليبيا تتسع للجميع. نحن شعب مسلم متسامح، يجب أن نفتح المحاكم لكل من أساء للشعب الليبي بأي شكل كان، وعند ذلك سيكون القضاء هو الفيصل في كل شيء. ابتعدوا يا ثوارنا ابتعدوا عن انتهاك حرمات البيوت، يا ثوارنا ابتعدوا عن الإساءة للنساء والأطفال مسؤولي العهد السابق. إذا كان هناك مسؤول فهو مسؤول عن شخصه وليس لأبنائه أو زوجته أي علاقة بفعله. أرجوكم لا تنتهك البيوت والحرمات، اتقوا الله في إخواننا وأخواتنا.
مشاهدي الكرام، هي الكلمة دي الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. طيب قبل ما نقف مع هذه المادة وهذا الكلام، عاوزين أيضا نصل الدكتور يبارك للشعب التونسي، شعب تونس الشقيق على تنفسه لأول نسائم الحرية ونجاح حزب النهضة الإسلامي بأكثر من 45% من المقاعد، وده ليه دلالة كبيرة جدا على أن ربما يكون الدستور التونسي القادم له أيضا صبغة إسلامية. دكتورنا تقولي
يعني أنت يا شيخ أحمد النهاردة
متفائل.
انت النهارده يعني بيديني وش في الحيطه على طول. لكن انا من مدرسه شيخ احمد لا احب الكلام.
نعم.
يعني احنا ثقافه الغرب اللي وصلت لنا لو جينا في الانتخابات او غيره يطلع واحد بيشتري اصوات الناس.
نعم.
هذا يشتري بالباطل، فيقول لك انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، واخد بقى حضرتك، انا هسهل لكم، انا اعمل لكم. هذا حسابه مزدوج عند الله سبحانه وتعالى. لما نتكلم عن الدستور الاسلامي ما فيهوش الكلام ده يا شيخ احمد، احنا بنتكلم على واقع، العمل هو الذي يتكلم. الكلام ده ينفع في الغرب لسببين. السبب الاولاني ان الغرب شغل احزاب، يعني اللي بيقولوا المرشح ده مش هو اللي بيقعد بيه، ده برنامج حزبي. الامر الثاني ان الحكومات بتشتغل بنظام دولة المؤسسات وليس للفردية فيها وجود. وهنا الخطورة تكمن في ايه يا شيخ احمد؟ ان دايما اللي بيشتغل للحملة الانتخابية او الاعلانية في الانتخابات هم اللي بيتحكموا فيها، ولذلك ده اللي مهدي اليهود مكانة عالية قوي 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 على مستوى كل اوروبا وبالذات امريكا. يعني هم اللي بيصرفوا على الحملة الانتخابية وهم اللي بيدوا شروطهم، يبقى دي شروط اللي بيصرف. احنا الاسلام عندنا غير كده. انا ما عنديش سد ادفع حاجة من جيبي، انا بديك اللي عندي حسبة لله رب العالمين.
نعم.
وبالتالي انا مش هعمل لك، لكن انا اعمل معاك، اعمل بيك، وده تفرق كتير قوي بين الاثنين. لا اقدر اربط معاك ولا اتفق معاك ولا اتكلم في الخفاء ولا ابدا، هذا الكلام ليس موجود في الاسلام. انت بتقول لي حزب النهضه خد هذه المقاعد، وصل المعنى؟
تمام. حزب النهضه الاسلامي
على عيني وراسي.
نعم.
العمليه مش اسم. وانا لو قلت ان التيار السلفي في مصر خد ولا حزب الاخوان خد، يبقى احنا كده حققنا اسلام.
لكن يمكن يكون فيها شيء اكبر من التفاؤل.
التفاؤل موجود في الله، انا لا افقد الامل في رحمه ربنا. الامل في رحمه ربنا لا نهايه له. لكن يقعد ويديني دستور محدد المعالم يحترم شريعه ربنا، اقول له شكرا انت مسلم.
تمام.
وصل
تمام.
المعنى؟
تمام. هو ده المفروض.
انما لا بلحيتي ولا بعمامتي ولا بازهريتي ولا بالجماعه اللي ينتمي، لا، يعني الاسلام اكبر من هذا. والاسلام ربنا ما قالش قولوا، انما قال وقل اعملوا. انت حين يتخلف الاسلام على ايدي، بيتخلف على ايدي العلماء الان، ايه قيمه المشايخ وما فيش التزام؟ يبقى بتتكلم في ايه؟ ما فيش قيم، بتتكلم في ايه؟ يبقى في الحاله دي ابتسم واضحك واسكت وعدي، يبقى انت اعذرت الى الله سبحانه وتعالى. لكن اذا كنت بتتكلم عن الاسلام يا شيخ احمد، انا ما بتكلمش عن قوالب، انا بتكلم عن دين. اول خطوه عمليه تقول ان الثورات ماشيه في طريقها الصحيح، ان اللي يصل ان ما كانت وجهته يحترم ان الشريعه الاسلاميه هي مصدر التشريع. اذا حطينا دي واتفقنا على هذا، حتى لو حصل خلل نسبي او جزئي فيما بعد، قابل للتصويب، قابل للتصويب، لان مش هنحصل التصويب 100%. احنا التجربه هتاخد معانا مراحل وتحتاج الى تصويب مره بعد كره، ولن نكون كالسلف الصالح من اول يوم.
تمام تمام.
واضح المعنى؟
تمام تمام.
فاحنا شكلا اهنئ.
نعم. مضمونا،
مضمونا وموضوعا اقول لهم زي ما ربنا قال لكل، يعني هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.
جميل. بس. طيب استاذ ياسر، انا معايا الصوره، ممكن تنزلها لو سمحت الان؟ جاهزه الصوره معايا؟ هذه الصوره معنا رئيس مسجون، رئيس مقتول، رئيس زين عابدين يعني هو في الجنب ده شويه هارب، ورئيس باقي في السلطه. تعليق حضرتك سريع على هذه الصوره.
والله ان القلب لا يدمي، واعوذ بالله ان نكون عبره لمن بعدنا، واحمد الله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، واسال الله ان نكون قد اعذرنا الى الله وليس لاحد في رقابنا حجه. كل هذه الكلمات تقال حين ارى هذه الصوره. فالمتكالبون على السلطان وعلى الاماره لو يرون هذه الصوره ويعتبرون بها في دنيا الناس مع الآيات التي ذكرتها في أول الحلقة من سورة الشعراء لبكوا على أنفسهم. ولو يعلمون المصير الذي ينتظر الراعي بين يدي الله يوم القيامة لبكوا على أنفسهم دما ولا أقول دمعا. فلذلك أقول سبحان من يعز ويذل، سبحان من أعطى ومنع، سبحان من خفض ورفع. اللهم لا تجعلنا عبرة لمن يأتي بعدنا،
آمين،
وانفعنا بأن نعتبر بمن كان قبلنا.
مشاهدي الكرام، إذا نصل إلى نقطة البداية والانطلاقة في هذه الحلقة، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع أو الدستور الإسلامي بصفة عامة، هي دي الكلمة التي تؤرق دوما مضاجع العلمانيين والليبراليين وأصحاب الديانات الذين لا يفهمون كثيرا عن الإسلام. وزي ما تعودنا مع الأستاذ الدكتور عبد الله بركات إنه دايما بيأصل المواضيع علشان خاطر نفهم ماذا يراد بنا وماذا نريد نحن. أستاذ الدكتور، ما دمنا نتكلم عن الدستور، عاوز أعرف من حضرتك أولا ما هو الدستور من وجهة نظر القانونيين؟
الدستور مجموعة من القواعد الأساسية اللي بيقوم عليها نظام أي دولة،
نعم،
وبتحظى هذه القواعد بمرتبة التسليم وال يعني القبول والرضا والاستسلام من مجموع أهالي هذه الدولة أو مجموع مواطني هذه الدولة. يبقى أنا عندي مجموعة قواعد قام عليها نظام الدولة، المواطنون استقاموا على فهمها. في الغالب العام في كل دساتير الدنيا بتحكم هذه القواعد الأغلبية اللي موجودة اللي ليها الحق في قيادة دفة البلاد.
طيب، ده الدستور القانوني. طيب، ما تيجي نطل طلة أو ننظر نظرة أو تعريف عام واسع لمعنى الدستور الإسلامي.
الدستور الإسلامي، طبعا كلمة دستور دي كلمة متأخرة،
تمام،
و يعني ظل الدستور الإسلامي دستور شفهي لم يدون في مواد فترة طويلة جدا من تاريخ الأمة الإسلامية، باعتبار أن هذه القواعد الكلية اللي حكمت الدولة الإسلامية منذ نشأتها إلى اليوم مسطورة ومدونة في نصوص القرآن والسنة
والسنة.
لكن طبعا بعد الاستعمار وبعد ظهور التيار العلماني في الأمة أصبح هناك احتياج ملح لأن يكون هناك دستور في صورة مواد مقننة يحمل صبغة أنه دستور إسلامي. وده كان حصل في أيام الشيخ عبد الحليم محمود عليه صحابة الرحمة والرضوان،
تمام،
وشكل الليان المتخصصة من القانونيين والشرعيين لهذا المعنى، وتم وضع دستور في سنة 77
مجمع البحوث الإسلامية
اللي أقره مجمع البحوث الإسلامية،
تمام،
وتعمل بصيغة عامة بحيث أنه يصلح لأي دولة في الدنيا يعني تاخده إن راق لها تطبقه. وده جه مكون من 9 أبواب، في 93 مادة مفصلة وبعض الأحكام اللاحقة لها حوالي 20 مادة كمان، وهو موجود يعني مطبوع وموجود ووضع في أدراج مجلس الشعب من يومها ولم يخرج للنور حتى يومنا هذا. يعني كلام واضح وموجود، ويعني لو كان هناك شيء من النصفة يبصوا عليه.
طيب، ما دمنا فضيلة الدكتور بيتكلم عن دستور الإسلام، هذا الدستور يعتمد في قواعده العامة على القرآن والسنة، أنا عاوز أقف أيضا وقفة مفصلة يعني شوية، ما هي المبادئ العامة التي يقوم عليها الدستور بشيء يعني مبسط شوية؟
احنا هنتكلم عن الإسلام، ماليش علاقة بال،
نعم نعم تمام،
يعني هو الحاجات الأخرى بيتكلم على نظام الدولة، بيتكلم على نظام الحكم، بيتكلم على حريات والحقوق، بيتكلم على القضاء، بيتكلم على الجانب العسكري، ده المواد اللي ايه
العامة، تمام.
لكن احنا بالنسبة لنا في الناحية الإسلامية، انا يعني وانا بأصل للموضوع استوقفني حقيقة اربعة اشياء.
ما هم؟
استوقفني اولا وثانيا بيعتا العقبة، ليه العقبة الاولى والعقبة الثانية اللي كان قبل الهجرة، واستوقفني ثالثا ما يسمى بدستور المدينة أو وثيقة المدينة، الوثيقة اللي النبي وضعها صلى الله عليه وسلم ونظمت حياة الدولة الإسلامية في المدينة فيما يخص المسلمين بقبائلهم ويخص اليهود بقبائلهم وكيف تكون العلاقة بينهم ومصدرية التحاكم فيما بينهم. دول أربع أشياء أساسية وقفوني في 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 زاوية محددة، ولا أكتمك الكلام ده من فترة طبعا، أنا بعد البرنامج يعني شغال عليه من فترة.
نعم.
لكن رجعت أو استوقفني كلام سيدنا أبي بكر عند الخلافة، واستوقفني كلام سيدنا عمر عند بداية الخلافة، واستوقفني كلام سيدنا عمر اللي بعته للولاة في الأمصار. لما تحط الكلام ده أمام نصوص القرآن الكلية تطلع بزخم كبير جدا، مش هقول بقى دستور لمصر للدنيا بأسرة، لكن حسيت ان انا بهذا المعنى لو طرحت هذا الطرح ده ممكن اطرحه في كتاب ان شاء الله قريبا يطلع، ممكن اقوله في محاضرات في الجامعة للطلاب، لكن كبرنامج اعلامي المشاهد الكريم محتاج ان ياخد معلومة سهلة ومبسطة وسريعة.
نعم.
فاللغة الإعلامية ما لقيتها تبقى صعبة جدا، الصعوبة في إن أحتاج مثلا يعني على الأقل 10 إلى 12 حلقة اللي هم عدد النقاط اللي احنا قلناهم دلوقتي، فلو اديت كل جزئية منهم حلقة يبقى أنا يعني في مقولة جميلة لسيدنا أبو بكر إن كثرة الكلام يأتي آخره على أوله، يأتي آخره
على أوله،
على أوله. يبقى احنا اللي هنحرته هنبططه صحيح.
نعم.
لكن شرح الله صدري إلى أني أجمع الكلام ده في أصوله في 3 نقاط.
ما هم؟
عشان نقدر نلم المسألة، يبقى لما تيجي في حلقة في حلقتين على الأكثر تمشي، غير لما يبقى 11 حلقة صعب أو أن أنا أكلم في الدستور في 11 حلقة.
طيب ما هي هذه النقاط؟
النقاط الأساسية أو المحاور عشان نبقى كلامنا صح، المحاور لأنها مش نقطة.
نعم.
المحاور الأساسية اللي قام عليها كل هذه الوثائق مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء الراشدين ومع نصوص القرآن الكريم، لقيتها تجمعها 3 محاور. المحور الأول نقدر نسميه حق الله تعالى على الدولة أو على المواطنين جميعا.
نعم.
اللي هم بتحكمهم هذه الدولة الإسلامية، حق الله على الناس اللي عايشة في ظل الحكومة الإسلامية.
تمام. يبقى ده رقم 1 حق.
نعم.
الله.
حق الله.
رقم 2.
رقم 2 نقدر نقول حق الدولة نفسها على المواطنين. الدولة لها حق على المواطنين عشان تبقى دولة. 3 حق المواطنين على الدولة.
يبقى أنا عندي 3 نقاط، الأول حق الله.
حق الله.
الثاني حق الدولة على المواطن.
نعم.
رقم 3 حق المواطن على الدولة.
على الدولة.
طيب نقف شوية مع موضوع حق الله.
حق الله. حق الله ده هيبقى الفاصل الأساسي أو الميزة الأساسية أو النقطة الفارقة بين الدساتير الوضعية والدستور الإسلامي.
دي النقطة الفاصلة؟
نعم.
إزاي بقى؟
في الدساتير الوضعية كلها بالنظام الديمقراطي أو العلماني أو الليبرالي الشعب مصدر السلطات. يبقى الشعب قال الزنا مباح يبقى مباح. هتطلع واحدة في التلفزيون تقول والله أنا شايفة لو إن المرأة العاهرة الزانية لما تاخد رخصة أحسن للبلد، يبقى تعرفت وتدخل ضرائب ويبقى مصدر من مصادر الدخل القومي، وجهة نظر بتمثلها صحبتها، واخد بال حضرتك؟ لا والله الحجاب ده أصل لما بشوفه بشمئز، والدولة زي كل فيها زي الغربان، العملية مش أهواء،
شر
شرع
ودين.
الكلام ده النهاردة فرنسا منعت المحجبات باسم الديمقراطية لأن الشعب هو مصدر السلطات، خدوا التصويت لا يبقى لا. أسبانيا قالت لا، اللي عايزه أو محجبات أو محجب يا حر، ودي دولة أوروبية ودي دولة
أوروبية.
أوروبية.
تمام.
وصل المعنى؟
تمام.
إذن الأهواء بتحكم القرارات هنا. الإسلام بيقول لي لا،
إن في حقوق لله لا يمكن يتعدها أحد.
إذا قلت أنا مسلم
يبقى التزم
مقتضى إسلامك في هذا البند إنك لازم تقف عند حدود الله. إيه حدود الله هنا أو حقوق الله عليك هنا؟ إن الحكم إلا لله.
نعم.
أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين المستقيم الذي يقبله الله دينا هو الذي يقف صاحبه عند حكم الله ورسوله فلا يتجاوزه. يقول الله تبارك وتعالى: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد.
دي أسس وقواعد عامة.
لا يشرك في حكمه أحد.
تمام تمام.
أحد يعني أنت خدت حكمه، هو إحنا قلنا الحكم لله.
حكم لله تمام.
وما تدخلش حد جنبه، لا عقلك ولا علمك ولا نظرياتك ولا غيره.
ما هو فعلا ان بعض الناس بيعترض، بيقولوا ان الماده اللي تنص في الدستور على ان الشعب هو مصدر السلطات تنافي وتعارض بان الشريعه هي طبعاً الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع.
طبعا
موضوع الحاكميه وموضوع الولاء والبراء الى غير ذلك.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعباده ربه احد.
ولا يشرك بعباده ربه احد.
الله.
لو خدت الآيات دي وأشبهها في القرآن وبصيت في اللي قاله سيدنا النبي قال إيه، هو هو. أما يقول الصحابي الكريم في بيعة العقبة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى على ألا نشرك بالله شيئا.
طيب دكتور، الكلام ده مش هيعجب البعض.
ليه؟
من أصحاب الدينات الأخرى إلى غير ذلك يعني.
والله شوف، تحليلي أنا الشخصي وأرجو من الله أكون على صواب، بالذات على أرض مصر الطيبة الطاهرة، والشعب المصري شعب طول عمره شعب وطني وأبي، وما سمعنا على مستوى الشعب أبدا بحال من الأحوال اللي بيتردد بما يسمى بالفتنة الطائفية. الفتنة الطائفية دي يعملها جهاز أمني زي ما بيقولوا، احنا محضرناش.
نعم.
أو يعملها مجموعة مهووسة من القساوسة أو من المشايخ على حد سواء،
وناس لهم غرض معين
لا شك.
تمام.
لكن على مستوى القاعدة العريضة لا. وفي نفس الوقت ما ينفعش تسيب الدولة بدون ضابط. يعني إيه؟ لو إحنا قلنا النهاردة كل دول أوروبا فيها أقليات مسلمة،
تمام،
أين الحق المنصوص على معتقدهم في دساتير أوروبا كلها؟
أعتقد لا يوجد.
إحنا بدعة في الدنيا، ما إحناش أحسن من أمريكا، ما تخلونا زي أمريكا. مش كل اللي بيطفش من مصر بيروح أمريكا؟
أقباط المهجر وغيرهم،
أقباط المهجر اللي أنت ذكرتني بيهم الآن قاعدين فين؟
في أمريكا.
في أمريكا؟
نعم.
مظبوط الكلام؟
ويقلبوا الدنيا علينا.
كويس. ايه اللي اعكسها بقى شوي. المسلمين في امريكا ما رصيدهم في الدستور الامريكي؟
هم بيندرجوا تحت الحريات العامة او تحت الدستور العام الامريكي.
تمام
تمام.
احنا بنقول لا، احنا احسن من الدستور الامريكي. الشريعة الاسلامية مش مني انا همن عليه ليه؟ هو اقلية يبقى أكثرية ويخليها دولة نصرانية.
طيب ما تديني دليل في الكلام ده.
دليل في إيه؟
في الموضوع إن الدستور بيراعي الأقلية غير المسلمة، وليكن حتى دستور المدينة.
لما يقول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
لهم ما لنا وعليهم
ما علينا،
فين مثيله في الدساتير الأوروبية كلها؟ لما يقول في دستور المدينة: وإنه من تبعنا من يهود، من اللي كانوا موجودين في المدينة مين؟
يهود.
يهود.
تمام.
فإن له النصرة والأسوة.
يعني إيه الأسوة؟
المساواة.
تمام.
اللي يتحقق للمسلم من حريات وحقوق هو بعينه لغير المسلم.
الله
في الدولة المسلمة.
ده في دين الإسلام.
لو تزوج مسلم من كتابية يلزمه أن يذهب بها لزيارة أهلها لتصل أرحامها.
نعم.
ويذهب بها إلى كنيستها لتؤدي عبادتها ولا يكرهها على دينها. تتكلم في إيه؟ ده الأمان الوحيد لأن ينالوا حريتهم شريعة الإسلام. وبعدين أنت هتوديني هناك ليه؟ ما هو إنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليه. يعني الإسلام لا يقبل أن يظلموا من المسلم المقيم في الدولة ولا أتفق عليهم مع خصم ليهم من خارج البلاد. إيه رأيك بقى؟
أسمحها تاني.
يعني إحنا ممكن النهاردة بيحصل تربطات ومن تحت الترابيزة وأنا مش واخد بالي واعمل اللي أنت عايز تعمله. لا ما ينفعش. لا يظلموا على أيدي المسلمين في الدولة المسلمة ولا يجوز أن نتفق عليهم مع أعدائهم من خارج الدولة.
تمام تمام.
وصل المعنى؟
تمام.
ولذلك أنا بقول هنا بأعلى صوتي الدقائق المتشيرة على كل مواقع اللي النهاردة التويتر والفيسبوك وغيره كلمات الأنبا شنودة أو البابا شنودة أيام السادات ماذا قال عن المادة الثانية وماذا قال عن الشريعة الإسلامية وماذا قال عن واقع النصارى في مصر في ظل المادة الثانية من الدستور. وأنا مش محتاج لا قرآن ولا سنة دليل على الكلام ده أرد به على كل المغرضين.
يعني أقروها بلسانها هم.
يا أخي الكريم ده راجل جابها من أولها.
سمعتها. نعم.
طيب الإسلام هو اللي أحمى أبونا بنيامين والإسلام هو اللي مكنه من كنيسته والإسلام هو اللي أجلسه على كرسيه والإسلام هو اللي دل حرية الاعتقاد والإسلام والإسلام والإسلام. بنكذب ولا بننسى؟ كنا كذابين لما قلنا الكلام ده ولا نسينا النهاردة؟ المسألة مش محتاجة مزايدة. لا أمانة إلا شرع الإسلام. أنت عندك مخ وأنا عندي مخ لو هتلعب معايا سهل نلعب مع بعض. أنت ممكن ترتب أمورك تقلشني من أحسن انتخابات وأنا أكفأ منك مليون مرة. صحيح؟
بيحصل.
والعكس صحيح.
نعم.
والعكس إيه؟ صحيح. أنا أهمل في هذا التربيط وما أعملش الكلام ده ولا حد يعرف عني حاجة. وصلت؟
تمام.
والأهواء بتلعب دورها كويس قوي على أعلى مستوى. لكن ده لو حصل في الدنيا يروح من ربنا فين؟ أنا لو أتعامل النهاردة باسم أغلبية وأقلية هنتعب ولا هنستريح؟
لا أكيد في تعب كبير جدا.
هنتعب.
صحيح.
لو هتكلم النهاردة بلغة الزراعة الأقوى هنتعب ولا نستريح؟
في تعب.
تعب. لو هنتكلم النهاردة بالعدل هنتعب ولا نستريح؟
لا أكيد في راحة.
في راحة. نعم. العدل ده ما يجيش من البشر يا شيخ أحمد. العدل
ما يجيش من البشر. لأن أنظارهم قاصرة.
مش بس قاصرة وأهواءهم غالبة. الشيخ أحمد شايف نفسه ما شاء الله عليه ربنا يزيدك يا شيخ أحمد وأنا شايف نفسي مش أقل من أحمد. وصل المعنى؟ كل واحد شايف نفسه وما فيش حد أحسن منه. على فكرة الكلام ده مهما انت حصل أن أنا تجردت وأخلصت النية لله برضو جوايا جزء من الهوى. حضرتك مهما تجردت جواك جزء من الهوى. وصل المعنى؟ شرع ربنا ما فيهوش هوى.
يعني كل واحد فيهم هيحط العدالة من وجهة نظره هو.
إسرائيل عايز السلام القائم على العدل. والعرب عايزين إيه؟
نفس القصة.
السلام القائم على العدل.
بس العدل من وجهة نظر مين؟
بس. العدل من وجهة نظر إسرائيل ارمي الفلسطينيين دول في البحر. وديهم سيناء وديهم الأردن وديهم مطرح ما توديهم. مظبوط الكلام؟ العدل في نظر الناس اللي شردت وطردت ويتمت ورملت على مدى نصف قرن أو يزيد يرجعوا بيوتهم يرجعوا أرضهم يرجعوا ممتلكاتهم وهنفضل نلعب قط وفار. لكن لو شرع ربنا قائم في ثانية تنتهي في ظالم وفي مظلوم في كفء وأكفى في حق وباطل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لكن لما يبقى فيها أهواء يبقى كبير قوي ويصغر قوي ويربط عشان في قلبه هوى في قلبه مرض يبقى يتطلع رقبته تتقطع بس فلان ده ما يجيش او الحق ده ما يظهرش، والتاني شارك معاه بفهم او بغير فهم. لا نملك الا ان نقول حسبنا الله.
طيب يبقى رقم واحد عندي حق الله. حق الله في مواد او محاور الاساسيه التي يقوم عليها الدستور الاسلامي نقدر نقول عنها نقول امان، رحمه، سماحه، مساواه، عداله الى غير ذلك. طيب لو انتقلنا الى النقطه الثانيه موضوع حق الدوله على المواطن.
لا في نص نقطه صغيره يا شيخ احمد معلش.
اتفضل.
لما سيدنا النبي يقول في دستور المدينه وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفه من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يعني أي إشكال في المجتمع الحكم فيه لا للحكومة ولا للبرلمانيين ولا للمشايخ ولا للقساوسة، لا، لله ولرسوله. ولذلك هنا التحدي الكبير، التحدي الكبير. يطلع أي واحد علماني ليبرالي نصراني يهودي لا ديني لو بيتحدى صحيح وبيتكلم كلام موضوعي وعنده وطنية عالية يطلع يقول القرآن هذا وحديث النبي هذا
غير صالح لهذا الزمان مثلا،
يظلمنا نحن غير المسلمين في واحد اثنين ثلاثة. إذا قدر يطلع لي دي أنا هبقى معه. فلن يجد أعلى من عطاء الإسلام له، لا مزيد عليه.
يا سلام يا سلام.
يعني لو حلق بسرعة فوق سرعة الصوت عشان ياخد مكاسب بالعدل، مكاسب بايه؟ بالعدل، مش يخطف ويجري، لن يجد مزيدا على النص الايماني او النص القراني. كون سيدنا النبي يشترط في الوثيقه هنا ان السقف الاعلى لحل اي اشكال على الارض مردوه لله ولرسوله، يبقى برئ المجتمع من الهوى. لا هتلاقي واحد بقى يستنصر بالمجتمع الغربي، ولا تلاقي واحد يبيع الوطن، ولا تلاقي واحد يبيع المصلحة العامة عشان يكسب اللي هو عايزه. لا 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 اطلاق اطلاق. ده هيقول لك انا هتعبك وهشغلك وهاخد الحق منك، يقول لك على عيني وراسي. ليه؟ لانه مجتمع لا يعرف الا العدل.
نعم.
لا يعرف الهوى.
نعم.
ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. ولذلك مش بس ان القرآن قرر قواعد ان الحكم لله، لا، ده على الارض مفيش فصل في القضايا المصيرية إلا لشرع الله.
طيب دكتور، يعني إيه المشكلة اللي تمنع غيرنا من فهم هذا الكلام؟
لو ما فاهمين كويس.
طب يكبروا لي
فصيل منهم هو قليل يصدق في قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
الكلام ده لسه موجود لحد النهاردة؟
طبعا. انت في ناس مجرد ما تقول اسم ربنا قلبه ينقبض. إذا جبت اسم أي شخص معروف عنه إنه قوي في الحق تتعكر دماغهم، مع إن مفيش شخص مهما كان صلاحه يمثل الإسلام تمثيل صحيح. يعني كلنا فينا أخطاء وعيوب، وأنا أكثر الناس عيوبا وخطأ، لكن لو عرفنا شخص جاد في الحق يوم ما يجي اسمه تجد العصبية. ما يتعصبش إلا واحد عنده هوى. وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده لما اتكلمنا عن سيدنا عمر وهو خطب في الناس عن شدته، لأن الكلمة قديمة جديدة. كل واحد صاحب مبدأ يقول ده جديد، ويطلع واحد تاني يغني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ما كان في شيء إلا زانه. هو الرفق تمييع المسائل؟
الرفق له موضع والشدة له موضع آخر.
الشدة ما دامت للحق وبالحق ليست شدة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
تمام.
بقوة.
نعم.
وآتيناه الحكم صبية. احنا بنحرف الكلم عن مواضعه. احنا بنحرف الكلم عن مواضيع.
المشكلة عندنا فضيلة الدكتور كمسلمين ربما تختلط عند يعني عندنا بعض هذه الأوراق، نحط القوة مكان الرفق والرفق مكان القوة، ويحصل
هوى
هوى
هوى. برضو قلت قبل كده هنا، قلت اللي اتعلم الدين كتير اللي تربى بالدين قليلين.
اللي اتعلم الدين كتير
طبعا،
لكن يتربى بالدين قليل.
يعني هل أنا أستطيع أتقدم على من هو أعلم مني أو من هو أسبق مني في الإمامة مثلا؟
لا يجوز.
أنا ينفع أعملها؟ يوم ما أعملها يبقى أنا ما تربيتش بالدين. وصل المعنى ولا لسه؟ لازم أفهم كده.
علشان كده أبو حنيفة يعني رضي الله تعالى عنه ورحمه الله لما كان بيقول يعني سماع قصص القوم أحب إلي من كثير من الفقه، قالوا صحيح. كيف ذلك إمام؟ قال من قصصهم أتعلم الأدب.
صحيح صحيح. وده تربية الصحابة كان على هذا المنوال. إيه اللي منع سيدنا عبد الله بن عمر أنه يجيب على سيدنا النبي؟
يا أدب. صحيح.
أبوه بيقول له دي بالدنيا كانت أحب إلي من حمر النعم لو كنت جاوبت على سيدنا رسول الله. إيه اللي منع سيدنا عبد الله بن عمر؟
فبنذكر الناس بالموقف عشان خاطر إيه يبقوا عايشين معانا هذه الواقعة.
سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن شجرة تشبه المؤمن أو يشبهها المؤمن، فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد قال شجرة.
نعم.
الإجابة غير صحيحة. ثم قال النبي هي النخلة صلى الله عليه وسلم. الشجرة اللي تشبه المؤمن أو المؤمن يشبهها هي إيه؟
هي النخلة.
النخلة. نعم. أصلها ثابت
وفرعها
في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فقال عبد الله بن عمر لأبيه والله يا أبتي وقع في نفسي أنها النخلة، أنا كنت عارف الجواب. قال فلما لم تجب يا ولدي؟ والله لو أجب لكان أحب إلي من حمر النعم. قال استحييت أن أجيب في حضرة صحابة رسول الله.
الله 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 الله. تربوا
طبعا.
نعم.
وده اللي يدي خبرك الاستمرارية. ما هو ده لو 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 نط قبل الأكبر منه الإسلام ما يستمرش بحكم لله في خلقه سنن.
نعم.
يعني هناك جيل أسبق منه جيل أسبق منه، قول في ثلاث أجيال قبله وكلهم صحابة لأنه كان غلام وقتها. لو قلنا هذا الكلام وهو صبر على نفسه خد خبرة اللي قبله واللي قبله واللي قبله، يوم ما توصل له يبقى شكله إيه؟
يا سلام
عملاق.
نعم.
طيب
لكن
لو هو نط من أولها
تسبب قبل أن يتحصر.
لو نط من أولها.
نعم.
نرجو الله له التوفيق مش هنقول كده يبقى آذى نفسه.
طيب أستاذ دكتور في هذه النقطة اللي هي حق الله، الدين خلاصة عن المحور الأول أو المحور الأساسي في هذا الباب حق الله.
الله لا يقبل إلا أن يكون حكمه هو النافذ في مجتمع المسلمين، والدولة الإسلامية لا تقبل أن يعود الخلاف إلى غير الله. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. ويستوي في هذا الحكم هؤلاء وهؤلاء. هتقول لي طيب معنى كده هنحكم على غير المسلمين بتفاصيل الشريعة؟ الإسلام فصل هذه المسائل، غير المسلم لا يحكم عليه بتفاصيل الشريعة الإسلامية، لكن عند العدالة عند تحقيق العدالة ما يحكم به على المسلم يحكم به على غير المسلم.
لكن هذه المسألة أيضا نحتاج لها لشيء من التوضيح لكن في وقته بإذن الله تعالى. نقف مع المحور الثاني في هذا الباب اللي هو حق الدولة على المواطن.
حق الدولة على المواطن وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة نقاط أساسية. أول نقطة قال لهم تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل.
يبقى السمع والطاعة
دي نمرة واحد.
تمام.
مواطن ما يسمعش لدولته يبقى مش مواطن. مواطن هيضرب بالجزمة أو يستدعي من يستدعي أو هنوريه هنعمل فيه إيه ما يبقاش مواطن، تبقى حرب ميليشيات، تبقى دولة داخل دولة.
نعم.
يبقى المواطن لازم يعرف إنه في دولة، الدولة ليها نظام ونظامها عادل على الكل سواء، يبقى ملوش إلا إنه يحترم هذا الكلام. تبايعوني على
السمع والطاعة.
السمع والطاعة فين؟ في المنشط
والمغرب
والمكره.
والمكره. نعم.
يعني أنت مكلوم وتعبان ومظلوم بس انت واثق ان حقك هتاخده، مش هيناكله عليك، مدام اسلام حقك يرجع لك.
طيب السمع والطاعة للدولة او للحاكم لها حدود؟
في معروف.
بمعنى
يعني ما يجيش الحاكم باسم الاسلام يؤمرني بغير المعروف، لا سمع له ولا طاعة. امير القوم مرة فقال لهم طيب يلا ولعوا نار، ولعوا نار، خشوا النار دي. فوضعوا قال لهم خشوا النار، اذا كنا احنا اسلمنا عشان نهرب من النار، اسلمنا عشان نهرب من النار، لا 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 نسأل سيدنا النبي. فراحوا سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو دخلوها ما خرجوا منها.
يا الله، لأنه طاعة في الظاهر.
لا طاعة إلا في معروف.
الله الله، لا طاعة إلا في معروف.
يبقى لو أمر الأمير، لو الحكومة أمرت بأمر يخالف شرع ربنا لا سمع لها ولا طاعة. لو هتحكم بظلم النصارى لا سمع لها ولا طاعة. لو هتحكم بظلم المسلمين لا سمع لها ولا طاعة. يبقى لابد أن يكون حكمها بالمعروف في حدود الضوابط الشرعية، العدالة، المساواة.
للقاعدة العامة عندنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
صحيح صحيح. يبقى النبي بيقول صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط
والمكره.
والمكره
تمام،
في السلم، في الحرب، في الغنى، في الفقر، في المرض، في الصحة، على جميع الأحوال لابد أن نستجيب لله وللرسول.
يبقى ده رقم واحد معنا.
رقم واحد.
رقم اتنين.
رقم اتنين، والنفقة في العسر واليسر.
النفقة في العسر واليسر.
نعم.
إزاي؟ إزاي؟ يعني الدولة تاخد مني فلوس؟
طبعا.
إزاي؟
بكل الدنيا برة بتاخد إيه؟ الدولة برة بتعيش عيش على إيه؟ عيش على الضرائب. الدولة، العالم الخارجي كله عايش على إيه؟
على الضرائب.
على الضرائب. بياخد الضرائب من المواطنين، بيعمل بيها المشاريع العامة والمصالح العامة.
وترد في صورة رواتب.
نعم. مظبوط الكلام؟
تمام.
مش هي دي الدنيا ماشية بهذا المعنى؟ إحنا ما عندناش ضرائب إلا في حالات الاستثنائية. الإسلام لم يجعل هناك ضريبة كقاعدة.
نعم.
إنما جعلها ظرف استثنائي.
إزاي نوضح؟
إزاي نوضح؟ هو حط الزكاة ده أساس.
الأساس عندي في الإسلام الزكاة.
الزكاة.
طيب إيه القاعدة الاستثنائية؟
يجي بعده الصدقة. الصدقة التطوعية.
ده لو ما كفتش الزكاة.
لا كفل او ما كفلش.
نعم.
طوعية انت حر فيها، انت اللي بتعملها.
نعم.
فان لم تفي بمصلحة الدولة العامة للامام او للرئيس ان يفرض ما يسمى بقى بالضرائب، شريطة الا يثقل كاهل الناس.
شريطة الا يثقل كاهل الناس، جميل قوي هذا الضابط وهذا القيد.
واضح.
نعم.
شريطة الا يثقل كاهل الناس. بل ان الزكاة المفروضة تسقط عن صاحبها اذا عجز، والجزية المفروضة على غير المسلم تسقط عن صاحبها إذا عجز.
الله الله، يعني الزكاة تسقط عند العجز والجزية تسقط عند العجز.
نعم.
الله الله،
الأمور واضحة.
الله.
ففي جدة مستجدات في الدولة محتاجة نفقة، ما تقولش معيش.
طيب احنا النهاردة بنشوفه بنسمع موضوع التهرب الضريبي، هل يعني هذا الكلام له حكم شرعي؟
هتلاقي ناس تبص لها من زاوية ان ده اساسا لا اصل له في التشريع، فيقول لك جائز. ظالم وانت بتهرب من الظالم.
ما حضرتك ذكرت الان ان الحاكم له ان هو يفرض بعض الضرائب اذا احتاجت الدولة الى ذلك.
نعم.
ويعتبر هنا حكمه من باب السمع والطاعة.
ما يجيش بقى زي اللي هرب ده بعد ما خربها وسرقها، يجي النهاردة قطط السمان ولا شيء، والغلبان اللي عنده شقة ساكن فيها بتداري عليه يحمله ضرائب قد كده.
ده انت حضرتك بتشير للضرائب العقاريه.
ما اجيش اروح اجيب لي انا سياره عشان اركبها للاستخدام الشخصي ادفع قد ثمنها فتبقى اغلى عني لو اشتريتها من مصر، بينما القطط السمان كل عربياتهم افراج سياحي ما بيدفعش مليه.
ما فيش مساواه.
اي مساواه؟ هذا ظلم بعينه. لكن في شريعة الإسلام ما تلاقيش هذا الكلام، ما تلاقيش هذا الكلام. ولذلك إحنا ما نعالجش الخطأ بإيه؟ بخطأ. أنا لا أرى التهرب من الضريبة، أنا هدفع الضريبة اللي علي وأقول إن اللي قننها وشرحها أنا خصمه يوم القيامة. أنا خصم وزير المالية، خصم رئيس الحكومة، وخصم رئيس الدولة، خصم مجلس الشعب، مجلس الشورى اللي قرروا هذا الكلام، وخلاص أنا هدفع لبلدي وأجري على الله. لكن إذا كنت عايز أصلح، الإصلاح مش نعرف بالضريبة، الإصلاح إن إحنا نشوف إزاي نقدر نغير دولتنا وبلدنا ونطبق شرع الله حتى يكون هناك عدل. المسكن سيدي والمركب لا زكاة فيه،
لا زكاة فيه، يبقى بالتالي معملوش ضرايب.
يعني انت انا المفترض ان زي ما هنيجي بعد كده انا ليا حق على الدولة انها تسكنني وتركبني، فانا يوم ما اجيب لنفسي انا شلت عن الدولة جزء مما يجب عليها.
دكتور انا عاوز هنا منطقة عاوز احطها بين قوسين، هل معنى الكلام ده ان حضرتك لا تجيز الضرائب العقارية؟
مش لا اجيز، اقول هي ظلم بين وعلينا تغييره.
وكيف افهم الظلم؟
لان انا ده بيتي. اذا عايز تاخد ضريبة عقارية خدها على العقارات اللي انا مأجرها، شاركني في الدخل، مش هقول لا، لو انت محتاج شاركني على العقارات اللي مقفولة فيها الاشباح تتفتح في المصايف يومين وتخلص، انما انا ساكن فيها او اولادي ساكنين فيها تيجي تقاسمني فيها، هذا كفر بالنعمة.
أمال أين البذل والعطاء إذا احتاجت الدولة؟
البذل والعطاء مش في الضرورات سيدي، بالراحة علي. الضرورات هتيجي بعدين لما هنتكلم في المحور الثالث. هي ودني منين؟ مش عارف أنا هلف إزاي، بس أنا يعني الضرورات دي الدولة لازم توفرها لي. لما تيجي تتحملني عليها عبء ضريبي زائد، أنا ما بقاش عندي الضرورات، هتحول من مستور الحال الى امد يدي، يبقى انت ترجعها لي تاني، يبقى البيضه ولا الفرخ؟ بص للي عنده، للي زايد. الغرم بالغن، الغرم
بالغن
بالغن.
نعم،
انا عندي دخل زايد، خد مرحبا. انا مش لك لا، انا كعبد الله اي شيء لوطني انا سعيد بيه حتى ولو كان ظلما، حتى ولو كان ظلما، خلاص. لكن اصبر، ما تشجعلوش تشريع، انت كده خرجت على شرع الله وعلى العرف والمألوف. ده اوروبا اللي ما فيش فيها شرع ربنا، لو واحد قاعد من غير شغل بيدوله راتب استثنائي لغايه لما يلاقي شغل، صندوق البطاله.
الظروف بتختلف يا دكتور من دوله لدوله اخرى.
الانسان هو الانسان، إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. نخلص بس النوايا لله، لأن إحنا قلنا عمرها ما توصلنا للعدل المطلق، إنما شرع ربنا هو اللي يدينا الكلام ده. يبقى النفقة في العسر واليسر هذه فيما تعن للدولة أو فيما هو مستمر.
يبقى أنا عندي زي ما ذكرت حضرتك الآن حق الدولة على المواطن بترتجز على أسباب، ذكرت الأول السمع والطاعة.
نعم.
في المعروف.
نعم.
والثاني النفقة في العسر واليسر.
نعم.
الثالث
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدولة الإسلامية لا تقوم إلا على هذه الميزة، وإن ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحولون مع الوقت من أمة مسلمة إلى أمة غير مسلمة.
ياه.
طبعا أنت الصغير طالع شايف إيه قدام منه؟ أنت لما بتذكرني يا شيخ أحمد أنا ناسي، هفتكر، هستحي. لما أكون جاهل وتعلمني هتعلم، هستقيم. فلما تكون جنبي وتأمرني بالمعروف تبترتقي بي. وأعلى صناعة في أي دولة صناعة الإنسان. يعني دولة صنعت الصاروخ وطلعت الفضاء وجابت البحار وما فيش فيها إنسان صالح تبقى دولة خربانة، دولة إلى زوال. كل التقنية اللي فيها والماديات إلى زوال.
لكن أكيد الأمر المعروف والنهي عن المنكر محتاج ضوابط.
طبعا الإسلام ما هوش حاجة مرسلة. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر
أو يخشى.
أو يخشى.
يا سلام.
لو هتمسك ضوابط الأمر والنهي في الإسلام لا مزيد عليها. حفاظ على كرامة البني آدم ومشاعره وقدراته العقلية وظروفه النفسية وأخذه باللين وبما يناسبه ورعاية المقام والحال، كلام يطول عند أهل الاختصاص في هذا الباب. لكن أمة الإسلام تقوم على الأمر والإيه
والنهي.
لا يصلح أن يكون فيها مواطن في دولة الإسلام يشوف منكر ويسكت.
دي علامة الخيرية، كنتم خير أمة.
طبعا
نعم.
شوف منكر ويسكت لا، شوف بلطجي ويثبت الناس ويسرق لا، لا ليه؟ ده اللي هيمنع الجريمة. أمر معروف ونهي عن منكر ده اللي هيبني الإنسان، وده اللي هيمنع ما يقتل الإنسان.
ما هو اللي بيخلي بعض الناس يغضب من هذا الباب، إن أنا لو شفت مثلا منكر معين ممكن أضرب أقتل أقيم حد، في ظني خلاص أنا بأقيم معروف وأنهى عن منكر.
هل الإسلام أعطى هذا الحكم؟
أعطاه الإسلام مثلا وليكن في حالة
لا ما أعطناش.
شفتي فلان سرق قمتي جاي أعطاه
لا ما أدنيش. أنا جاني واحد من الدلنجات من البحيرة بيبكي، استحلفنا بالله أن أدعو له، ويعلم الله دعيت لهم وأنا أصلي وأدي فرصة أن أنا بكلمه. واحد من عيلة قتل واحد، خمس ست بيوت عشر بيوت على يمينه بقى كلهم فيهم سلاح، وعلى شماله نفس المعنى، هو بيته في النص. يقول لي القرية كلها عايشة رعب، عايشة حالة رعب. دعينا ان ربنا يفك كربنا. الاسلام ما اداش حد حق ان يثأر لنفسه. لا
لم يعطي الاسلام حق لاحد ان يثأر لنفسه.
لا
امال من اخذ هذا الحق؟ اعرف اللي قاعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
الله يرحب بك يا دكتور يا استاذ احمد، وبارك الله فيكم جزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك. اتفضلي
يا دكتور عبد الله.
اهلا وسهلا.
بالنسبه لحضرتك لموضوع الحلقه حضرتك وتطبيق الشريعه الاسلاميه، للاسف يا دكتور عبد الله اللي بيحزننا قوي او اللي بنزعق بجد مؤثر فينا، ان اللي ممتنع او اللي معترض عن تطبيق الشريعه الاسلاميه للاسف الشديد مسلمين.
صحيح صحيح.
وهم اللي اثروا
نعم.
على اهل الكتاب للأسف الشديد، إن هم اللي شجعوهم على إن هم يعترضوا كمان، لأن لو ما لقوش اعتراض من بعض المسلمين للأسف العلمانيين ما كانوش هم صوتهم للأسف ارتفع بده، لأن هم كانوا كنا عايشين بمنتهى البساطة والشريعة قايمة وما فيش أي حاجة وحدودهم بتطبق وكل حاجة، ما كانش في أي مشاكل في حتى في العصر السابق يعني. لأن المسلمين طول عمرهم عايشين مع المسيحيين كده. للأسف هم العلمانيين هم اللي كده. سمعت من كاتب بيقول أنا تطبيق الشريعة مش هيدرأ السارقين عن السرقة، في الآخر طبيب كبيرة هو برضو صرح بده بيقول لا تطبيق الشريعة مش عارفة هم جم منين بالمبادئ اللي هي الإسلامية اللي هي منع الفساد، أكل أموال الناس بالباطل، تحريم الرشوة، دول جابوه منين؟ قوانين أوروبية وغربية ولا جابوه منين؟ وللأسف أنا سمعت برضه مذيعة علمانية بعد الثورة مباشرة بيتكلم شاب مسلم بيتكلم، لا بيقول لها إن أنا شفت في الإخوان أو شفت في المسلمين يعني أيام الثورة إن إحنا في انتظام في نظام في أدب في أخلاق في المعاملة، بتقول له طب ما ده موجود في كل الدول الأوروبية. وكأنها تقول ان الشريعه ان الدين مالوش يعني مش هو السبب في ده.
هو حضرتك ذكرت الكلمه الان، اولا شكرا على اتصالك.
شكرا
الكلمه فعلا دايما الكل بيكررها وبرددها ان من يطالب بهذا مسلمين.
ده بس في نقطه صغيره.
اتفضل.
اللي بيحركوا المنتفعين من غير المسلمين. يعني انت لما تسمع احدهم يقول انا اللي صرفت على الحزب وانا اللي انشات الحزب وانا اللي اديت تكاليف الحزب، وصل المعنى انا اللي عملت الوسيله انا اللي دفعت، ده على لسانه.
هو لو انسان فضلت دكتور حتى منفك من كل قيد مش محتاج حد يصرف عليه.
شوف يا شيخ احمد، اول جريمه قتل على وجه الارض كانت بسبب شهوه.
اول جريمه على وجه الارض كانت بشهوه.
خلاص. قتل ابن ادم اخوه. مظبوط.
تمام.
اول جريمه من ابن ادم او من ادمي كانت من ادم نفسه بسبب الحرص.
نعم. شهوه.
يعني الحسد شهوه والحرص شهوه. فما تجيش تقول لي لا النفوس الضعيفه ضعيفه وربنا يزكينا. لا تزكوا انفسكم هو أعلم بمن اتقى.
طيب دكتور وقت الحلقة انتهى وانا سألت حضرتك سؤال قبل من هذا الباب الأمر معروف والنهي عن المنكر، من له الحق أن يأخذ بهذا الأمر وبهذا النهي؟
من كان آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف.
من كان آمرا بالمعروف فليكن
أمره بالمعروف أي بالضوابط التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم في العصر. ده عايز تفصيل يبقى ده ما دام وقت الحلقة خلص وقت ثاني. ومن كان ناهيا عن المنكر فلا يقع بنهيه في منكر.
لا ده الكلام ده محتاج توضيح. صحيح نعم.
من كان آمرا بالمعروف فليكن أمره
بمعروف.
بمعروف. ومن كان ناهيا عن المنكر فلا يقع بنهيه في منكر. فإن كان لم يأمر بمعروف أو وقع في منكر هذا خارج عن الإسلام. الإسلام لا يقول هذا.
كلام الدكتور عبد الله ليه مذاق خاص، ليه مذاق حلو متميز، فيه صدق العبارة، فيه دقة النظر، فيه قوة الحجة، ومع ذلك فيه رهافة الحس. إذا كان وقت الحل انتهى لكن كلامنا عن الدستور الإسلامي لسه ما انتهاش، وكلامنا مع الدكتور عبد الله بركات أيضا لم ينتهي بعد، لكن على كل حال أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات أستاذ المذاهب والأديان بجامعة الأزهر الشريف. شكر الله لك
ولكم وجزاكم
وعد وعلى وعد ولقاء قريب إن شاء الله لكم
هذا إن شاء الله. إن شاء الله.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.